السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا قبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قوله رحمه الله: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. قبلة هذه الجهات أهل المدينة وأهل الشام وأهل المشرق، على أن المشرق ضبطت بالرفع. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. قال القاضي عياض أنه ضبطها في كثير من النسخ هكذا، وعلى كل حال الأكثر والجمهور عامة الرواة على أنها معطوفة على ما قبلها، فهي مجرورة مثلها. قبلة أهل المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين المشرق والمغرب قبلة. وقبلة أهل المدينة بالنسبة للمسجد قطعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبتها بنفسه، وكذلك المساجد القريبة منه مما اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقبلة أهل المدينة مجزوم بكونها على نص الكعبة، وأهل الشام على سمت المدينة، فقبلتهم مثل قبلتهم. وأهل المشرق، هذا الإشكال هنا، أهل المشرق في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال ابن المبارك: لأهل المشرق. وليس المراد بالمشرق في هذا الحديث الذين هم شرق الأرض نصاً، بل إنما هم من يميلون إلى جهة الشرق قليلا عن الشام كأهل خراسان. ولذا قال ابن المبارك: قبلة لأهل المشرق. وإلا فالأصل أن القبلة بين المشرق والمغرب لأهل المدينة ومن على سمتها، لأنهم واقعون في هذه الجهة بين المشرق والمغرب. إذا وضعت المشرق عن يمينك والمغرب عن يسارك، أو العكس، إذا وضعت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك أصبت الجهة، جهة القبلة بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام ومن على سمتها. وأما أهل المشرق فإن أغرقت في الإشراق أو التشريق فلا بد أن تكون القبلة بين الشمال والجنوب، ليست بين المشرق والمغرب. لكن ابن المبارك يقول لأهل المشرق، وهذا مراده حتما، لأنه لا يريد بأهل المشرق أهل مشرق الأرض نصا، لأنهم في جهة غير الجهة التي عليها أهل المدينة والشام. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يقول البخاري ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، وهذا أيضا منزل على أهل الشام، على أهل المدينة، لأنهم إذا استقبلوا جهة القبلة استقبلوا المشرق أو المغرب لم يستقبلوا القبلة، بدليل الحديث الذي استدل به الإمام البخاري فقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. قبلة المدينة بين الشرق والغرب، بين الشرق والغرب، فلن تكون لا في الشرق ولا في الغرب، إنما تكون إلى جهة الجنوب. ويقابلهم أهل اليمن ومن في جنوب الجزيرة إلى أقاصي الدنيا، حكمهم حكم أهل المدينة في كونهم في كون قبلتهم في كون قبلتهم بين المشرق والمغرب. ولكن شرقوا أو غربوا، يعني هذا خطاب خاص لأهل المدينة ومن على سمتها. لكن لو قيل لأهل نجد شرقوا أو غربوا أصابوا القبلة في الحالين، في الاستقبال أو في الاستدبار، ولو قيل لأهل مصر كذلك، وإنما هو خطاب لأهل المدينة ومن على سمتها. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا الزهري الإمام مشهور عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا نهي للمسلم أن يمتهن جهة الكعبة باستقبال أو استدبار في حال قضاء الحاجة. والمسألة بين أهل العلم مختلف فيها، منهم من يرى أن هذا خاص بالصحاري دون البنيان، ومنهم من يقول الاستدبار أخف من الاستقبال، ومنهم من يقول
وعلى عموم فكرة
منهم من يقول منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة استدبر استقبل الشام واستدبر القبلة قبل أن يقبض بعام، فقالوا هذا الحكم منسوخ. ومنهم من يقول أن الحكم مصروف من التحريم إلى الكراهة بدليل فعله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أنه في بيت أخته فرقي فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا محمول كما قاله بعض أهل العلم، وله وجه على البنيان دون الصحاري. وقال بعضهم إنه أن الترخيص يكون في الاستدبار لا في الاستقبال، ويستدل بهذا الحديث. ولكن شرقوا أو غربوا، إذا كانت الجهة عندنا الغرب هنا والشرق هنا، إذا كانت الجهة كأهل المدينة إلى جهة الجنوب فشرق ولا غرب ما يضر، لأن القبلة هنا. لكن لو كانت مثلنا الجهة التشريق التغريب إلى جهة القبلة والتشريق إلى استدبار القبلة، فهذا لا يتجه إليهم هذا الحديث. وإنما يتجه على أهل المدينة ومن كان في سمتها. وقال أبو أيوب: فقدمنا الشام، يعني بعد فتحها، وجدنا مراحيض، أماكن معدة لقضاء الحاجة، قد بنيت قبل القبلة، قد بنيت قبل القبلة، لأنهم قبل إسلامهم ما يطالبون بمثل هذا وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة. ولكن فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، هذه المراحيض التي بناها غير مسلمين في الأصل، لكن مع الأسف أن كثير من المسلمين في بيوتهم يبنون مراحيضهم قبل القبلة استقبالا واستدبارا من غير استشعار لمثل هذه الأمور، ولا يخطر على بال كثير منهم هذا الأمر. ولو عنينا بالسنة وتطبيق السنة لوجدت الاهتمام بما هو أقل من ذلك. قد يقول قائل: هذا بنيان، أمر ما يضر. لكن أنت وش يضرك وأنت في بداية البناء أن تتجه مع الأوامر، ولو لم تكن نص في الموضوع أو تكون مؤولة أو مصروفة أو ما أشبه ذلك. أنت تمشي مع حرفية النص إلا إذا شق عليك ذلك. لما شق على الصحابة وبما فيهم أبو أيوب قال: فننحرف قليلا ونستغفر الله تعالى، ينصرفون عن جهة القبلة ومع ذلكم يستغفرون الله جل وعلا لئلا يقعوا في المحظور، والله المستعان. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب، الرواية الأولى عن أبي أيوب، نعم الرواية الأولى عن أبي أيوب، وفي الثانية تصريح بالسماع عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، يعني مثل هذا السياق. سم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام المشرق. نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف المشرق فيكون معطوفا على باب، ويحتاج إلى تقدير محذوف، والذي في روايتنا بالخفض ووجهه السهيلي، ووجه السهيلي رواية الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخالفا لحكم المدينة بخلاف الشام فإنه موافق.
لكن هل الترجمة حتى على رواية الجر تقتضي التسوية بين قبلة المشرق وأهل الشام وأهل المدينة؟ من غير ملزمة. يعني لما أقول قبلة الشام ومصر والعراق، هل يلزمتم قبلتهم واحدة؟
نعم،
ما يلزم هذا. نعم.
وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو، سواء توافقت البلاد أم اختلفت.
هذا الكلام.
نعم.
نعم.
قوله: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف، وقد نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قوله شرقوا أو غربوا على عمومه، وإنما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، أما من كان في المشرق فقبلته من جهة في جهة المغرب وكذلك عكسه. وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري، فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لأهل المدينة والشام، ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر. وقال ابن بطال: لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء بذكر المشرق، إذ العلة مشتركة، ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، ولأن بلاد الإسلام من جهة مغرب الشمس قليلة. انتهى. قوله: وعن الزهري، يعني بالإسناد المذكور.
بعض الفقهاء يذكرون كراهية استقبال النيرين الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة، وهذا يرده الحديث
شرقوا
أو غربوا، لأنهم إذا شرقوا استقبلوا الشمس، وإذا غربوا استقبلوها في وقت غروبها، استقبلوها وقت طلوعها، وإذا قربوا استقبلوها وقت غروبها، ولا دليل عليه. والعلة العليلة التي يذكرونها لما فيهما من نور الله. نعم، ها شو العلة؟ يقولون لما فيهما من نور الله، يقصدون الشمس والقمر، ها هي يكره استقبال النيرين.
قوله عن الزهري يعني بالإسناد المذكور، والمراد أن سفيان حدث به عليا مرتين، مرة صرح بتحديث الزهري له وفيه عنعنة عطاء، ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري وبتصريح عطاء بالسماع. وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلقة، وليس كذلك على ما قررته. وقال الكرماني قال في الأول عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الثاني أقوى، لأن السماع أقوى من العنعنة، والعنعنة أقوى من أن، لكن فيه ضعف من جهة التعليق حيث قال وعن الزهري انتهى. وفي دعواه ضعف،
لكن ابن حجر لا يراه معلق، قال بالسند المذكور، مع أنه على ما قعده أنه حيث يريد التعليق يأتي بالواو، وهنا فيه الواو، ها أتى بالواو. نعم.
وفي دعواه ضعف أن بالنسبة إلى عن نظر، فكأنه قلد في ذلك نقل ابن الصلاح عن أحمد ويعقوب بن شيبة، وقد بين شيخنا في شرح منظومته العراقي وهم ابن الصلاح في ذلك، وأن حكمهما واحد، إلا أنه يستثنى من التعبير بأن ما إذا أضاف إليها قصة ما أدركها، قصة ما أدركها الراوي،
أضاف قصة،
إلا أنه يستثنى من التعبير بأن ما إذا أضاف إليها قصة ما أدركها الراوي.
نعم. وأما الفرق بين أن وعن، المرجح أنه لا فرق بين المؤنن والمعنعن. ابن الصلاح أوجد فرقا ونسبه للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، وللقطع نحل البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. المقصود أن فلانا قال أو روى أو فعل، حكمها حكم عن، يحكم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، اللي هو
اللقي
أو المعاصر على الخلاف، والبراءة من التدليس، والبراءة من التدليس. ابن الصلاح اعتمد على أي شيء في زعمه أن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين أن وعن؟ محمد بن الحنفية قال عن عمار مر به النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمار له مر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال هذا متصل لأنه روي بعن. وفي الرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال منقطع. ونظر إلى أن التفريق بينهما في الحكم نظرا لاختلاف الصيغة، لأن الأولى عن يحكم لها بالاتصال، والثانية أن ويحكم لها بالانقطاع. يقول الحافظ العراقي كذا له، يعني ابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني ما أصاب
القصد،
مقصد ابن الصلاح في التفريق بينهما، مقصد ابن الصلاح لما ابن الحنفية روى القصة عن صاحبها عن عمار صارت
متصلة
يرويها عن صاحبها، صاحبها هو الذي حدثه بها. والصيغة الثانية ابن الحنفية يروي قصة لم يشهدها ولا يرويها عن صاحبها. هل ابن الحنفية شهد القصة التي حصلت بين عمار والنبي عليه الصلاة والسلام؟ تابعي ما شهد، فهي منقطعة لأنه يحكي قصة لم يشهدها. أما القصة التي يرويها عن صاحبها، نعم التي يرويها عن صاحبها، لا إشكال في كونها متصلة. فليس سبب الاختلاف في الحكم في الوصل والقطع سببه الصيغة، وإن سببه في الأولى يروي قصة عن صاحبها وفي الثانية يروي قصة لم يشهدها. أنت لما تحكي عن شخص قصة تنقلها عنه، قصة حصلت له تنقلها عنه، تقول عن فلان أنه قال كذا، تصير متصلة ولا منقطعة؟
متصلة.
لكن لو قلت أن فلانا فعل كذا في حجته التي لم تدركها ولم تحضرها، تصير متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة بلا شك. نعم.
لا إله إلا الله.
وأما جزمه بكون السند الثاني معلقا فهو بحسب الظاهر.
بحسب الظاهر لماذا؟ لأن فيه
وحرف الواو.
الواو.
وإلا فحمله على ما قبله ممكن.
بناء على أنه بالسند السابق.
حمله على ما قلته.
لا على ما قبله.
على ما قبله. لو ما قلته ماشي اللي قاله فيما تقدم. نعم يعني بالإسناد المذكور هذا الذي قاله، والذي قبله هو الإسناد المذكور. طبعا اللي معك
والأخ
نعم.
وقد رويناها في مسند إسحاق بن راهويه قال حدثنا سفيان فذكر مثل سياقها سواء، فعلى هذا فلا ضعف فيه أصلا والله أعلم.
ما باقي شيء
كذا.
يقول قد تقدمت فوائد المتن في أوائل الطهارة.
نعم. وقد تقدمت فوائد المتن في أول كتاب الطهارة.
الآن في قول الحجر وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري. مسألة أن المراد أيضا ما سبب فيها ابن حجر ما ذكر توجيه لكلام البخاري لا يخفى مثله أساسا، يعني كأنه تحسين حقص. كل لأهل المدينة ليس في المشرق والمغرب قبلة، لا أحد يقول أساسا أن في المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة.
الأئمة وهذا مجرب عند البخاري أنه ينبه على أوضح الواضحات، لأنه قد يأتي فيما بعد من يخفى عليه هذا الأمر. نعم. وقوله باب قول الرجل ما صلينا، نعم والرسول قال ذلك وعمر قال ذلك، واستدل بهذا على جواز قول الرجل ما صلينا. من يبي هوجس إن أحد يبي يقول يكره قول الرجل ما صلينا، لأنه وجد من يقولها. وقوله في المناسك ومن حضر منكم حينما قال وكدا وكدا موضعان جاب جديد، وش بيظن إنهم يدخل مع كذا ويخرج مع كذا، يخرج مع وش يظن إن هذا اللي يدخل معه ويخرج؟ وقال ابن حجر في موضع هذا تحصيل حاصل وليس من ورائه طائل. لكن يجيك من هذا. صحيح كلنا نتفق على أن وجودها يعني ما له داعي. كدا وكدا موضعان شو بيقال ها؟ لكن لا تعدم أن تجد من هالفهوم من من يؤولها أو يقرنها بشيء آخر. نعم. ما يضر.
يقول هنا أبو أيوب الأنصاري حصل منه انحراف في مسألة قضاء استقبال قضاء الحاجة.
نعم.
فهل يحمل هذا على الكثير الذي يحصل به اختلاف في مسألة المصلي؟ أو يقال أن هذه المسألة تختلف؟
لا، هذه ضد، هذا كشرط وهذا غير. يعني يحصل الانفصال من النهي بأقل مما يحصل به الإخلال بالشرط. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين. فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا بصيغة الأمر، هذه رواية الأكثر، ورواية أخرى اتخذوا على أنها خبر، وهما قراءتان. قال رحمه الله تعالى: يعني الأمر في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والمقام الحجر الذي فيه أثر وطئه عليه السلام قريب من باب الكعبة، وكان ملاصقا لجدار الكعبة كما هو واقعه في الأصل، أنه يصعد عليه إسماعيل ليناول إبراهيم الحجارة، احتمله السيل فأبعده جدا، ثم رده عمر إلى مكانه الموجود الآن أو إلى مكانه الأصلي، ثم حرك فيما بعد، مما أثار جدلا في جواز نقله عن مكانه، وألفت فيه الرسائل: مقام إبراهيم هل يجوز تقديمه أو تأخيره؟ وألف من ألف بجواز ذلك، ورد عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ألف في أصل الموضوع ثم رد عليه الشيخ سليمان بن حمدان مقام، هذا كتب مقام إبراهيم وذكر الاستفهام هل يجوز تقديمه وتأخيره، ورد عليه الشيخ سليمان بن حمدان برسالة أسماها فنقض المباني من فتوى اليماني، ثم أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع رد على سليمان بن حمدان. بقيت المسألة هكذا، أنه لو وجد حاجة إلى إدخال هذا المقام في الأروقة فالخلاف مذكور في هذه الرسائل، لكن الصواب أنه يبقى في مكانه إلا أن توجد هناك ضرورة تمنع من مواصلة الطواف الذي هو ركن من أركان النسك، فهذه تقدر بقدرها ويجتهد فيها العلماء. من الطرائف أني وجدت كتابا، رسالة مماثلة للرسائل التي ذكرت، في طباعة من أفخر الطباعات، اسمه مقام إبراهيم، عنوانه مقام إبراهيم، والواحد معاصر توفي الله عفو عنه، مقام إبراهيم. ففرحت بهذه الرسالة، قلت لعلها يصير فيها شيء جديد
للتحقيق،
تحرير ولا تحقيق ولا نقول ما اطلعوا عليها ولا شيء. وبين جملها، جمل هذه الرسالة، سلام على إبراهيم، بين جملة كل جملتين ثلاث، سلام على إبراهيم فواصل. وإذا بهذه الرسالة نعي لعضو من أعضاء مجمع اللغة في دمشق اسمه إبراهيم هنانو، ها؟ نعي هنانو نعي، ومقام إبراهيم ورق فاخر وطباعه وفواصل كأنها فواصل الآيات، وبين كل فاصلتين أو ثلاث سلام على إبراهيم، يعني في موضوعنا إحباط، لكن عندهم لها شأن، عندهم لها شأن. المقصود أنه ما كل ما يعجبك ينفعك، ما كل ما يعجبك ينفعك، والاستعجال في الشراء إلا شخص يقول ما يهم، ألوف مؤلفة من الكتب والرسائل أيضا هذا ما بحيلة. أما الذي يحتاط لنفسه وحريص على ماله وما ينتفع به، أنا حضرت في مكتبة لما كنا طلاب أظن في المتوسط أو في الثانوي، جاء طالب بعد إغلاق المدارس بيوم، جاء إلى مكتبة أجلس فيها في الصف الرابع الابتدائي، فقال لصاحب المكتبة أريد كتاب ينفعني في الإنشاء لذو التعبير، أريد كتاب أقرأه في الإجازة ينفعني، خذ كتاب ولن أسميه. أخذ كتاب وعطاه إياه، قال بكم؟ قال بريال ونصف ريالين كل وقت. ذهب الطالب وقرأ فيه في بيتين، ثم رجع من الغد قال يا عم خذ الكتاب، والله إني ضيع ما عندي من تعبير. وهو صحيح، كلامه صحيح، هذا بيعتني بنفسه وبيبني نفسه، لكن هذا الكتاب ألفه مؤلفه رحمة الله عليه، وأنا سمعته يحرج عليه في الحراج كمية يمكن 93% من المطبوع، يقول المنادي فلان بريال ويحرج على صاحب الكتاب فلان بريال. الله المستعان.
يا شيخ
اشتريت؟
نعم. ها
اشتريت كتاب
هذا؟ أبهديه لك
يا شيخ،
وليس بوعد، يعني اللي لقيت وعطك اياه.
شيخ، مسألة مقام إبراهيم،
إيه؟
مع الحاجة الآن وكثرة الحجاج وكثرة المعتمد.
والله أنا الرسائل ما فيها يعني ما شيء ملزم، ما فيها شيء ملزم،
ما في شيء يمنع،
ما في ما يمنع، إلا أن هذا الأصل، هذا الأصل أن تكون، وليس في مكانها الطبيعي.
طيب شيخ، أنا
الآن ما هو في مكانها الطبيعي،
أنا بسأل بالنسبة للقول، هل أحد قال يعاد إلى مكانه الأصلي؟
في مطالبة،
هذه شيخ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رغبته من أمنيته أن يعود البيت على مقام إبراهيم.
على كل حال مقام إبراهيم هذا على القول بأنه الحجر الذي فيه الأثر. من أهل العلم من قال مقام إبراهيم مقامات إبراهيم، كل الحرم وكل ما في مناسك ومشاعر كله مقام إبراهيم من باب
التعظيم.
من باب إيش؟
التعظيم.
بالتعظيم مفرد مضاف يعم جميع المقامات، يعم جميع المقامات. وعلى كل حال لكن المرجح بحديث جابر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إلى مقام إبراهيم وتلا الآية اتخذوا مقام إبراهيم مصلى هو المكان ده.
المكان إيه. طيب شيخ الآن هذا شليا من علو أعيد مكانه على مكان إبراهيم ألصق بالبيت وانتهت القضية، لأنه هذا لا ما يقع فيه إشكال. الإشكال أنه يبعد إلى الرواق مثل ما تفضلت يا شيخ الآن في مخالفة للسنة العمرية وما جاء
والصلاة.
والصلاة
الصلاة عنده.
نعم.
لأنه لازم من لازم اتخاذه مصلى أن يكون بين يديك وبين القبلة.
أتبع للسنة.
ها؟
أقول أتبع للسنة.
أي نعم. وين؟ تصور واحد يعين البناء ويناوله الحجارة وين بيصير؟ ها؟ اللهم إذا إلا إذا قلنا أن الأجسام في ذلك الوقت فيها طول وإذا مد له الحجارة من بعيد يمكن. أعاده وقيل هذا كل هذا قيل، تبقى أن المسألة للاجتهاد فيها مدخل، للاجتهاد فيها مدخل، لكن لا تحول دون تحقيق السنة التي هي جعل المقام بين المصلي وبين الكعبة.
ولكن بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وسلم يكون بصلاته أثبت سواء نقل المقام الأولي القليل
يعني المكان
بعد صلاة.
إيه يأتي المراد بكلمة مقام. لحظة، هل هو مكان قيامه؟ فمكان قيامه واحد سواء وجد الحجر أو لم يوجد. المقام يطلق ويراد به الحجر، ويطلق ويراد به مكان القيام. نعم. كل احتمالات. ها؟
في حديث جابر فجعل المقام بينه وبين الكعبة.
إيه في الحديث نفسه، لكن المقام الصيغة صيغة مفعل تدل على المكان أيضا.
هو سؤال الأخ وين كان في أي جهة من جهات الكعبة كان الجهة الشام
وين؟ لا إذا قلنا المقام الحجر تتبع باللي هو.
لا يقول وين مكانه قبل يشيله السيل.
هو رجع في عهد عمر إلى هذا المكان.
كان ملاصق للكعبة.
هذا كان ملاصق وعدمها هو كان ملاصق. والكلام طويل في هذا والناس توارثوا هذا المكان. يعني العمل به على طريقة تواتر العمل والتوارث، واللي بيدخل بالمعمعة يقرأ ثلاثة الكتب ولا يقرأ الرابع.
لكن من الأئمة شيء
سم لا إزالته هم أشعر من المشاعر وارتبطت به عبادة، لكن المتعين منع المخالفات، المتعين منع المخالفات. ووجدت امرأة تتمسح به فقلت هذا حديد جيء به من المصنع ما ينفعك؟ قالت عندكم ما ينفع لنا، عندنا ينفع. مش تقولها هذه تبي سلطة تمنعها. ها؟
الإبراز والصوت بهالشكل لو حطوه على مستوى الأرض
ما. سلينا من عليه.
إيه.
يسجدون عليه
ينامون
يصلون عليه يركعون عليه
لا 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 احفظ له هذا
تمسحون به
احفظ له هذا لكن مع المراقبة.
وكان يضعون الخط بداية القضاء كانوا يصلون
يسجدون عليه
على الخط
تقبلوا
يسجدون على الخط.
في أحد من المتقدمين تكلم عن المسألة ذي
وش
المسألة نقل المقام غير المعاصرين
يقول المعاصرين نقول عن المتقدمين إيه والله على أن مسألة أقول اجتهادية وتخضع للمصالح والمفاسد تخضع للمصالح والمفاسد وما دام تعلقت به شعيرة وهي ركعة الطواف بقاؤه أفضل بلا شك مع تلافي جميع السلبيات. قال رحمه الله حدثنا الحميدي وش اسمه؟
عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير نعم. قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ قال قدمنا المعلوم أن الطواف ركن من أركان النسك سواء كان حج أو عمرة وكذلك السعي إضافة إلى الإحرام والوقوف. هذا طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة وعلى هذا ترك ركنا من أركان العمرة أو الحج. فأيأتي امرأته والجماع أعظم المحظورات الجماع أعظم المحظورات. فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم أسوة في رسول الله أسوة حسنة. هذا استدلال بالفعل. ومسألة الطواف هل هو ركن من أركان النسك أو واجب من واجباته أو من سننه مسألة خلافية بين أهل العلم والمرجح أنه ركن. قال وسألنا جابر ابن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. ويذكر عن ابن عباس أنه كان يفتي بأنه إذا طاف بالبيت حل له ذلك وأنه حل من إحرامه. وعلى كل حال المرجح عند أكثر أهل العلم أنه لا بد من الطواف بين الصفا والمروة الذي والكلام على الحنفية سيأتي كثير ويستدلون ليس عليكم جناح لا فلا جناح عليه يطوف بهما لا جناح عليه رفع الجناح والإثم لا يقتضي أن يكون ركنا بل لو استدرج معهم لقيل لا يلزم أن يكون واجبا. ولكن فهم عائشة رضي الله عنها للآية لو كان المراد كما تقول يا عروة تخاطب عروة لو كان كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وإنما كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لما كانوا يفعلونه في الجاهلية بين الصنمين وهكذا. سم أو نكمل الحديث لا قرقر بس خف لك لأنه طويل شوي.
قال الحافظ رحمه الله قوله باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقع في روايتنا واتخذوا بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين والأخرى بالفتح على الخبر. والأمر دال على الوجوب لكن إن عقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جهات الكعبة إلى جميع جهات الكعبة لكن إن عقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن. وقال مجاهد المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول وصح وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر، وسيأتي عند المصنف أيضا.
هو الحجر للصعود عليه، لما ارتفع جدار الكعبة جيء بالحجر ليتم تناول الحجارة من إسماعيل إلى إبراهيم. ها؟
إبراهيم هو الذي يقف على الحجر وإسماعيل تحت
تناوله.
هكذا هنا، ولما ارتفع الجدار احتيج إلى هذا الحجر ليقف عليه إبراهيم ويناوله إسماعيل. نعم. صحيح. تبي تقول وقفة رجال تخفس الحجر؟ أنت تصور هذا؟ أنا أعرف أن المشكل عليك أن وقفة رجال ما يبخافس الحصات، صح؟
أذكر الكلام من كثير يشكك في،
مو بهذا السبب اللي أنا قلته
إلا بل هذا
ها؟ كل إنسان يرى هذه الحجارة مخفوسة من وطية آدمي يبي يشك، وبطبيعي يشك. كان هذا الحاصل، توارثته الأمم أجيال بعد أجيال وأمم بعد أمم.
ابن كثير أشار إلى أنه المسح كثر في مسح الناس له،
يعني لا
لعله يشير إلى هذا المعنى.
هو مسح الناس ما تخليه جو أجفر حفر،
أقصد أنه بعد ذلك كانت كان الأثر ظاهرا في الأول، ثم لما كثر المسح عليه كأن الأثر قد زال شيئا ما، ولم يبقى منه شيء.
لا هو موجود.
ذكر ابن كثير أيضا هذا الذي ذكره ذكر
أشياء كثيرة. إيمان معجزات موجود. على كل حال هذا أمر فوق مقدورنا. ها؟
موسى عليه السلام ضرب الحجر بالعصا فأكثر
فانفلق.
ندبات بالحجر. ندبات، لكن فرق بين يأتي بحجارة ويضربه بعد بتأثر، أو عصا غليظة أو شيء من حديد، بينما وطئة القدم تختلف. نعم.
قوله مصلى أي قبلة، قاله الحسن البصري وغيره، وبه يتم الاستدلال. وقال مجاهد أي مدعا يدعى عنده، ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده. ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي. واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك، لأنه كان حينئذ غير مستقبله. وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب،
اللي يستدل به على أن
لا يلزم
أن استقبال المقام وجعله بين يدي المصلي غير لازم، وإنما هو مستحب.
وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسهل مكة، فأتي به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر، فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول، فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن.
نعم.
قوله
ها؟
لا يا شيخ، عند المؤرخين يا شيخ انه كان بجوار الكعبه فكان يضيق على الطائفين.
اي لا اللي في التواريخ غير هذا.
نعم.
شو يقول؟ حتى جاء سيل في خلافه عمر فاحتمله حتى وجد باسفل مكه فاوتي به فربط الى استار الكعبه، يعني وضع ملاصقا، حتى قدم عمر فاستثبت في أمري حتى تحقق موضعه الأول، فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن.
وهذا كان يشير إلى الواقعة الحقيقية أنه كان بجوار الكعبة ثم أعاده إلى أبعده
حتى تحقق موضعه الأول، يعني بعد إبعاده عن جدار الكعبة.
نعم.
أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر في الموضع الذي هو فيه الآن.
كل صار إلى الآن، كل المرتين في موضعه الآن.
يقول هو كان بعيد، ثم جاء السيل وأبعده، ثم رجعه، ثم رجع إلى الكعبة، ثم أبعد إلى مكانه.
يعني أيهما المكان الأصلي؟
الآن.
شوف الآن نحتاج إلى تاريخ مكة، أخبار مكة الأزرقي موجود ومتداول نجيبه. فيه كلام أي معروف، فيه كلام، لكن التواريخ لا بد منها. وش تسوي به التواريخ؟ تجدهم ينقلون من تاريخ من أخبار المدينة اللي بشبه، وينقلون من التواريخ التي رواتها مؤلفوها ضعاف، بل ضعفهم شديد.
لكن الشيخ على الفهم هذا يقتضي أن زمن ابن حجر كان ملاصق الحجر قليلا الآن.
لا مكانه الآن،
لأنه عاده إلى مكانه موضعه الأول،
استقر ثم إلى الآن.
الأول قبل احتمال السيل.
قبل احتمال السيل،
يعني بعد تأخيره عن جدار الكعبة أو قبل؟
قبل. كان يقول هو هذا موقع
الموضع، بيكون إبراهيم عليه السلام أخره كما قال البعض،
يعني ما فرغ منه، لأن هذا هو موضعه الأصلي،
فيكون هذا الموضع اليوم هو الموضع الأصلي. وهذا قول،
وكونه قول لا، يعني هو الأصل أن الحجر هذا الذي يوضع عليه، الذي يرتفع عليه الباني، لا بد أن يكون ملاصقا، اللهم إلا إذا كان في أجسامهم طول فيصلون إلى الموضع الذي يريدونه، لأن حتى الرجل العادي ما يضع الحجر ملاصق لبطنه، يبعده قليلا. الجدار ما يكون ملاصق لبطنه وصدره، يبعده قليلا، فإذا كانت في يديه طول زائد عن طول الأمم المتأخرة فلا يبعد أن يكون هذا موضعه الأصلي.
لكن أيضا حتى لو كانوا استخدموا في البناء، اعتاد الناس أن بعد انتهاء البناء يعني يتخلصوا من الأدوات التي استخدموها، يبعدوها عن المكان الطائفين، متصور أنه كان ملاصق وأبعده إبراهيم عليه السلام.
لكن هذا مجرد احتمال،
ما حد يترك العدة اللي استخدمها.
أقرار
ها؟
أقرار النبي صلى الله عليه وسلم للموضع.
لكن حنا نقول الأصل أن الحجر في هذا المكان، والمستعمل لهذا الحجر لهذه الغاية يريد أن يحقق الهدف بارتياح، فيكون محله، عاد كونه أخر أو أبعد من طريق إبراهيم أو من جاء بعده هذه مسائل أخرى، لكن هل يمنع أن يكون ملاصقا للبيت وقت البناء؟
هو الأقرب إلى الحاجة
وقت البناء. لا، لكن بعده، بعد الانتهاء من،
لكن ذكر في التواريخ، تواطعت عليه التواريخ. ها؟ عقلي ما ينفع، احتمالات العقلية ما تنفع. ها؟ يعني نشوف بالتواريخ أكثر من واحد. نعم.
قوله طاف بالبيت للعمرة كذا للأكثر وللمستملي والحمو. الشيخ ضبط الحمويها نفس الكلام.
هو مرد الضبطين إلى إيش؟ ما ختم بويه كيف ينطق؟ تقول سيبويه ولا سيبويا؟ راهويا وراهويا. هؤلاء لهم نطق وهؤلاء لهم نطق، وإذا نساب تختلف النطق من هذا إلى هذا، ما رد الكلام كله. نعم.
قوله طاف بالبيت للعمرة كذا للأكثر وللمستملي والحموي. طاف بالبيت لعمرة بحذف اللام من قوله للعمرة، ولا بد من تقديرها ليصح الكلام. قوله يأتي امرأته أي هل يحل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات الإحرام، وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام. وأجابه ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمر المناسك، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وأجابهم جابر بصريح النهي وعليه أكثر الفقهاء، وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي، وسيأتي بسط ذلك بموضعه من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. والمناسبة والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله وصلى خلف المقام ركعتين، وقد يشعر بحمل الأمر في لفظه واتخذوا على تخصيص ذلك بركعتي الطواف. وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام كما سيأتي في مكانه في الحج إن شاء الله تعالى.
ايه واتخذوا من مقام ابراهيم صلى،
لا هو نص وصلى خلف المقام ركعتين.
يا الله يا قيوم، قف على هذا نطول الحديثين. ايش رايكم يا الاخوان بالاسبوع القادم فيه دروس ولا ما فيه؟
ان شاء الله فيه. ان شاء الله
انت ما تدرس ولا تدرس ولا عندك الا معك الباص، تبي تودي اختبار ولا دراسة ولا ها؟ غيبهم كلهم إلا غبت، إلا أنت تعال. وش رأي الأخوان؟ ها؟
في درس
ها؟ أنسى من الأسبوع القادم إلى الثلاثاء الجاي، يعني ما في ضرر على الطلاب؟ هي اللي ما عندهم اعتراض، الشيبان ما عندهم. الأسبوع القادم وكذلك.
السلام عليكم.
هلا هلا مرحبا الله يحييك بخير الله يسلمك.
الحرم بعض الناس يعيب مد الأرجل باتجاه الكعبة، هل نقيسه على أضاء الحاجة؟
لا، بس ليس من الأدب، يعني من التأدب مع بيت الله والجهة عموما لا تمد الأرجل عند الحاجة تزول الكراهة، عند الحاجة تزول الكراهة.
والصلاة في الحجر تعتبر كالصلاة داخل الكعبة؟
في البيت، لأنه من البيت.
لها أجر مخصوص؟
أجر الاقتداء بصلاته عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الشخص ممن يقتدى به ويخشى من ازدحام الناس بسببه. صلى لكن ما يتهياله، اللي ما يتيسر
لكن لابد في الحجر، لابد في الحجر اتجاه الكعبة ولا في أي اتجاه؟
اتجاه القائم من الكعبة.
القائم من الكعبة. جزاك الله خير.